وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لازلنا نتكلم عن شروط لا إله إلا الله، وقد قلت أو ذكرت أن هذه الشروط إنما هي شروط للإسلام في مقام القبول والانتفاع، والذي ينجي صاحبه من الخلود في النار. يعني هناك فارق بين الإسلام الذي تنبني عليه الأحكام في الدنيا، وقد يظهر الإنسان هذا الإسلام لكنه يبطن الكفر والعياذ بالله. يعني مثلا قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء نطقوا بكلمة الإسلام لكنهم لم يكونوا مسلمين. يبقى تذكر دائما المنافقين، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. وذكرت أن الشروط سبعة. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأمرنا عز وجل أن ننطق بهذه الشهادة، شهادة التوحيد، ونحن نعلم معناها. وإن نطق الإنسان بكلمة التوحيد وهو يجهل معناها فربما أوقعه هذا في الشرك كما ذكرت سابقا. فهناك من الناس من يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكنه يستغيث بغير الله تبارك وتعالى، يدعو غير الله تبارك وتعالى، يخاف غير الله تبارك وتعالى، ينظر لغير الله تبارك وتعالى. وكل هذا من الأمور المضادة والمنافية للتوحيد، لأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والعبادة قد ذكرت معناها سابقا هي الطاعة المطلقة لله عز وجل كما قال الحافظ ابن كثير، أو على جهة التفصيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. ومع كل هذا لابد وأنت تؤدي هذه العبادة أن تكون على وجل من ألا يقبلها الله تبارك وتعالى. وهذا يقودنا إلى تعريف الإمام القرطبي رحمه الله لتفسير العبادة للعبادة. قال: أصل العبادة التذلل والخضوع. تقول طريق معبد أي مذلل للسير فيه. وإنما سميت، خلي بالك الأمور مهمة جدا، وإنما سميت أفعال وظائف الشرع، وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. دي في غاية الأهمية يا أخوانا. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، يعني الصلاة عبادة، صلة الرحم عبادة، الجهاد في سبيل الله عبادة. سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها أي يؤدونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. من أين أتى القرطبي بهذا القيد خاضعين متذللين لله عز وجل؟ وكذلك يقول شيخ الإسلام: العبادة كمال الحب مع كمال الذل. من أين أتوا بهذا؟ قال الله تعالى في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روى الإمامان أحمد والترمذي بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله. فقال لا يا ابنة الصديق, لا يا ابنة الصديق, لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. وفي هذا الإطار نفهم كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لأن يقبل الله لي سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها, ثم يتلو قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وفي هذا الإطار أيضا نفهم قوله تعالى حاكيا عن الخليل إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملتك وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بعد كل الطاعات التي أداها لله عز وجل لما أمره الله عز وجل برفع القواعد وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل, كانت بعض السلف وهيب ابن الورد تحديدا كان إذا قرأ هذه الآية يبكي ويقول خليل الرحمن يرفع بيديه بيت الرحمن ويخاف أن لا يقبل منه ويبكي. هذا ما استوقفني, إيه سر البكاء؟ لأن الخليل إبراهيم عليه السلام أدى تكاليف عظيمة جدا وألقي في النار وأمر بالهجرة, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن شأن الهجرة لشديد. ثم بعد ذلك إبراهيم عليه السلام يسأل ربه وهو في طريق الهجرة رب هب لي من الصالحين, فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه اسمعه السعي يا خبر أبيض. قبل هذا وهو طفل رضيع أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يخرج بذلك الطفل إسماعيل عليه السلام وبأمه هاجر وأن يتركهما بمكة عند البيت. ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس. وهذا الأثر من رواه الإمام البخاري عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فيتركهما عند البيت وما ترك لامرأته إلا جرابا من التمر. إذا جرابا من التمر الطفل رضيع أمه في الصحراء لا شيء فيها أبدا, ويترك لهما جرابا من التمر. ولذلك تعلقت به امرأته حين أراد أن ينصرف, أتتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فسكت. فعادت عليه السؤال مرة ثانية فسكت عليه السلام. فعادت عليه السؤال مرة ثالثة فلما سكت تنبهت تلك المرأة الموحدة رضي الله عنها, قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا, وتركته وانصرفت خلاص ما دام بأمر ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل لا يضيع أولياءه, إذا لا يضيعنا سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن تعرف أو نعرف جميعا مدون كلمة لا إله إلا الله وأنه وأن معناها لا معبود بحق إلا الله. والعبادة كما سمعت من تعريف أهل العلم نمرة 2 اليقين, اليقين المنافي للشك, اليقين المنافي للشك. قال الله تعالى إنما المؤمنون, إنما أداة حصر, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هم دول, هؤلاء هم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لأن اليقين مش أنا ذكرت في المرة السابقة أن الطبراني رواه بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان. اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان. وما إيه النصف الثاني للإيمان؟ الشكر. الشكر لأنك مخلوق للابتلاء. قال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وذلك الابتلاء إما أن يكون بالخير أو بالشر. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا كان الابتلاء بالشر لابد أن يقابل بالصبر, لابد أن يقابل بالصبر. وإن كان الابتلاء بالخير لابد أن يقابل بالشكر. لو كان الإنسان على هذه الحال فإن النبي صلى الله عليه وسلم عجب من هؤلاء الذين يتسلحون بسلاحي الصبر والشكر. روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، عجبا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. واليقين، واليقين كما ذكر صاحب لسان العرب هو العلم المنافي للشك، العلم المنافي للشك. يبقى دي نمرة اثنين، اليقين. ثلاثة، القبول. القبول لابد بعد عملية فتح الحق أن تقبل هذا الحق وأن تذعن له، الإذعان. هذه أربعة. يبقى بعد ذلك الإخلاص والصدق والمحبة. الإخلاص، دين الإسلام كله مبني على الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دون القيمة. الإخلاص. لما نيجي نقول النية يا جماعة، في حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه كل من صنف في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يقع أجره على الله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، خلاص لا أجر له عند الله تبارك وتعالى، بل قد يكون مأزورا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب يبقى إذن مدار الأمر على النية. ما معنى إخلاص النية لله؟ بقى إيه تعريف النية؟ قال النووي رحمه الله: النية القصد. النية القصد، أنت من تقصد بأعمالك هذه، بأعمالك هذا. وقال البيضاوي، وقد اعتمدوا تفسير تعريف البيضاوي: النية هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، حالا أو مآلا، حالا أو مآلا، من جلب نفع أو دفع. يعني مثلا واحد بيأكل ليه؟ ليرد الجوع، ده حالا. مآلا واحد بيذاكر عشان آخر السنة لما يجلس في الامتحان ينجح. فالنية هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، حالا أو مآلا. الإنسان، وأنا ذكرت قبل ذلك أن النية لها مقامان، المقام الأول في العقيدة، والمقام الآخر في الفقه. النية يعني أن تقصد بعملك، إخلاص النية أن تقصد بعملك هذا وجه الله تبارك وتعالى. طيب والنية الأخرى اللي هي تحديد العمل الذي تريد أن تفعله، دي مكانها في الفقه. أنت ناوي تصلي الظهر الفريضة ولا تصلي الأربع ركعات القبلية سنة؟ مش فاق سنة الظهر القبلية تام؟ بعض الناس قالوا اثنين، بعضهم قالوا أربعة، المتيقن اثنين، لكن وكلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثتني حفصة. حفصة دي اللي هي مين؟ أم المؤمنين، أخت عبد الله بن عمر. فحدثتني حفصة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. قال كده كم ركعة؟ عشرة، عشر ركعات. لكن ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي أربعا قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. يبقى هي زودت كام؟ اثنين قبل الظهر، بقى كام؟ 12. يؤيد هذا حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، الذي أخرجه مسلم والترمذي. أنا ذكرت الترمذي لأن رواية مسلم مجملة، رواية الترمذي فصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. يبقى أنت في كل يوم وليلة تصلي ال 12 ركعة دول يبنى لك بيت في الجنة. لا إله إلا الله، يفوتنا خير كثير. من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. دي رواية مسلم. زاد الترمذي أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. خدت بال سيادتك؟ يبقى دي ايه؟ فالمهم هنا اليقين المنافي للشك والانقياد والقبول. والقبول ايه يعني؟ ان واحد عارف ان هو ده الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يؤمن به، لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام. الرجل الذي جاء اليهودي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال إني سائلك عن أشياء لا أعرفها إلا نبي أو رجل أو رجلان، فقال عليه الصلاة والسلام أينفعك؟ ينفعك يعني أنا لو أجبتك؟ قال أسمع بأذني، أسمع بأذني فقط لا تشترط علي يعني. فأجابه عليه الصلاة والسلام فقال له الرجل صدقت وإنك لنبي، ثم قال وتركه. يعني لم يدخل في الإيد، لم يدخل في الإسلام. هل تنفعه هذه المعرفة؟ لا طبعا لا تنفعه. نسأل الله السلامة والعافية يا رب، رزقنا الإخلاص. ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ تكلم عنها في مرة السابقة. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني إيه يسلم وجهه لله وهو محسن؟ إسلام الوجه لله يعني ابتغاء الله عز وجل في أحوالك. ولذلك كان من الدعاء اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا من الرياء. يعني في مسند الإمام أحمد بالإسناد الصحيح عن محمود بن لبيد رضي الله عنه له صحبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا، يعني يقول لمن؟ للمرائين، اذهبوا فانظروا إلى الذين كنتم تراؤون، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. طبعا مفيش حاجة. جزاء إيه يا أخوان؟ فده مما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمة الإسلام. طب علاجه إيه؟ علاج ده إيه؟ أول حاجة الاستعانة بالله عز وجل. روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، خطب الناس يعني، ثم قال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. دبيب يقول كده أبو موسى رضي الله عنه. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال له لتخرجن مما قلت، يعني إما أن تذكر دليلا على ما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون، يما نشتكيك أنت بتقول كلام خطير. فقال بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، نفس الحروف. فقال من شاء الله أن يقول يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. دائما تقول الدعاء ده اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وتستحضر دائما أن الناس لا يغنون عنك من الله شيئا، لا يملك أحد من البشر لك شيئا مهما، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما دام الأمر كده يبقى خلي إيه؟ ارمي حمولتك على الله عز وجل. ولذلك أنا من دعاء سعيد بن جبير التابعي الشهيد رضي الله عنه الذي قتله الحجاج لعنة الله على الظالمين، كان من دعائه كما ذكر الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. صدق التوكل ده يجعلك تقطع النظر تماما عن غير الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا صدق التوكل عليه وأن يرزقنا حسن الظن به. ما دليل الاشتراط القبول؟ احنا تكلمنا عن القبول المرة اللي فاتت، وقد وقفنا عند اشتراط الإخلاص، برد تكلمنا أيضا عن الإخلاص. ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ دليل الصدق قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. انت فاكر انت مش هتمتحن؟ كل حاجة انت تقولها تمتحن فيها على طول. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نسأل الله أن يجعل من الصادقين. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: الصدق في القول ضد الكذب، والصدق في العمل بذل الجهد واستفراغ الوسع. بذل الجهد واستفراغ الوسع. واحتج بقوله تعالى: ولو أرادوا الخروج كمل لأعدوا له عدة. أنت كنت عايز تخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، طب ما جهزتش نفسك ليه؟ لماذا لم تأخذ بالأسباب؟ تريد أن تحافظ على صلاة الصبح، فين الأسباب؟ فين التقليل من الطعام؟ أين النوم مبكرا؟ أين ضبط المنبه؟ دي كلها أسباب. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعافهم فثبتهم. خلي بالك، أي طاعة تفوت منك استحضر الآية دي على طول: فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إذن الإخلاص في العمل بذل الجهد واستفراغ الوسع. واستفراغ الوسع في الجهاد، في أي حاجة تبذل جهدك وما أمرت به، وما ليس في مقدورك فإن الله عز وجل لن يسألك عنه. هو الخالق الملك والخالق هو الذي أنزل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما آتاها، إلا ما آتاها. فما دمت قد بذلت وسعك في أي مسألة من المسائل ولم تصل إلى النتيجة، فإيه؟ فاعلم أن الله عز وجل سيأتي بالفرج. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني إيه استيأسوا؟ خلاص الدعوة مش جايبة نتيجة، يا رب احنا فعلنا كل شيء مع هؤلاء ولم يأتي بنتيجة أو ثمرة، لكن لازم إيه؟ يفعلوا كل شيء. فخلاص احنا يعني ندينا بقى يا رب، جعلنا فرجا من عندك. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لازم انت طبعا، احنا في الشرط الثاني اللي هو اليقين المنافي للشك، اليقين بأن الله عز وجل هو العدل وأن ما أخبر به في كتابه هو الحق ولابد أن يقع، لابد، لكن في الوقت الذي يحدده، وله الحكمة البالغة، ولا يسأل عما يفعل وغيره يسأل وهم يسألون، لكن لابد أن يقع. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الجمهور على أن المعنى لرادك إلى معاد، لرادك إلى مكة، يعني في موعد هو الذي يحدده عز وجل. راح مكة أنت عليه الصلاة والسلام بعد 8 سنوات من الهجرة، مش كده؟ مش فاكر مكة فتحت سنة 8 من الهجرة. طيب حوصل في شيب أبي طالب كم من الزمان؟ 3 سنوات يأكل بأبي هو وأمي سيد الخلق، يأكل ورق الشجر هو وأصحابه حتى قرحت أشداقهم. في حديث عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه وكان أميرا على البصرة، ده عتبة بن غزوان هذا من المهاجرين الأولين، وحديث هذا في صحيح مسلم. خطب الناس وهو أمير على البصرة. شوف الأمير طالع يقول إيه. أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم بانتهاء فراس الدنيا على وشك تنتهي، وولت حذاء أي ولت مسرعة، ولت مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها صاحبها. صبابة الإناء أنت عارف لما تكون كوباية لبن أو عصير وفضل نقطتين تحت وأنت بتجيبهم تقعد تعمل كده فضل، دي الصبابة. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها صاحبها وأنتم منقلون عنها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. إيه خير ما بحضرتنا يا أخوانا؟ التقوى. مش ربنا سبحانه وتعالى قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، 70 سنة ولا يدرك قعرها، والله لتملأن والله لتملأن. أفعجبكم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. أنا لما أخطأت في مرة وقلت مسيرة 3 أيام، لا، مسيرة 3 أيام دي ما بين منكبي الكافر يوم القيامة، لكن أبواب الجنة ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. ولا يأتين عليه زمان وهو تغيظ من الزحام. خلي بالك بقى محل الشاهد من الحديث، ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت منه أشداقنا. ده مدة ما حصلوا في شعب أبي طالب. فالتقطت بردة، ده طعامهم طب وثيابهم، فالتقطت بردة فشققتها نصفين فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بن مالك بنصفها. من سعد بن مالك؟ ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشرة. وأتزر سعد بن مالك بنصفها. ثم صرنا اليوم وما منا أحد إلا وقد أصبح أميرا على مصر من الأمصار. يعني بتحسر أيام الفضل التي كنت في معية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ورق الشجر طعامنا، وهذه البطانة التي لقيها في الطريق كانت هي التي تستر عورتها. الآن إحنا أمراء على الأمصار، طبعا لا يمكن أن يكون هذا الزمان خيرا من الزمان الذي صاحبنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عايز يقول كده. ثم صرنا اليوم ما منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة، وأستغفر الله. وجعلك قلوب، هذه قلوب. فالشيخ بيقول هنا إيه؟ ما دليل الصدق؟ احنا تكلمنا عن دليل الصدق. طيب ما دليل، خلي بال سيادتك بقى، ما دليل المحبة؟ احنا قرأنا اليقين، قرأنا اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة، وكذلك ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ما في ناس بيقول لك لا إله إلا الله، لكن عندنا في مصر مثلا واحد يتهم التيار الإسلامي بأنهم أصحاب عقول عفنة. فسألته المحاورة قالت له وما الذي لا يعجبك في عقولهم؟ فقال لها إذا كلمت الواحد منهم يقول قال تعالى. تعالى ما قالش بقاله 1400 سنة. شوف الكلام عن ربنا ازاي، تعالى ما قالش بقاله 1400 سنة. وواحد تاني يقول لك أنا مش فاهم مال الله ومال السياسة. يعني كان ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض فقلنا له شكرا يا رب، اتركنا بقى ندبر أمورنا كيف نشاء في السماوات والأرض. هل دي عبودية؟ هل ده استقيم مع قولك لا إله إلا الله؟ سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله خضوع، خضوع تام. مش دي مرت إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه وكذلك بقى تطرب ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ دي الكلمة الذين يتوارثونها فيما بينهم، وعلى فراش الموت بيقولوا له إيه؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. دي أخوانا الكلمة التي ينبغي أن نعيش لأجلها، وأن نربي أبناءنا عليها، وأن نسعى في نصرتها. هو ده الدين، ده دين الإسلام كده. لكن نحن يقول لك لا إله إلا الله، واحدة تقول لك لا إله إلا الله، النبي محمد ده قدرة الإخوان لكن مش قدوتي عليه الصلاة والسلام. مذيعة، مذيعة بتقول هذا، تقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس قدوتها إنما هو قدوة الإخوان المسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. قدوة التيار الإسلامي يعني، بس كل حاجة يقول لك الإخوان لا إله إلا الله. طب النبي عليه السلام قدوة أهل الإيمان، ومن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة له فهذا ليس مسلما. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون. مرة أحد الفنانين بيقول لي يعني أنت عايز تقول إن الباليه حرام؟ قلت له مش ده في انكشاف عورات؟ قال لي طب يقاس مدى تقدم الأمم بتقدمها في فن الباليه. قلت له ده دي آية في القرآن؟ قال لا مش آية. قلت له طب أنا أقول لك الآية في القرآن، قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيقاس مدى تقدم الأمم بمدى تحصيلها لتقوى الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وبرضه طبعا مع أحد لاعب كرة يقول لك طب ده يقاس مدى تقدم الأمم بتقدمهم في لعبة الكرة وبعدد الاستادات والمدرجات الموجودة. كل واحد بيتكلم من إيه؟ من هواه. لكن إنسان المؤمن لا يحركه أبدا. فاكرين كلمة سفيان الثوري؟ حد يقولها كده؟ أنا كثيرا ما أرددها. نقلها عنه الحافظ الذهبي في سر أعلام النبلاء. تفضل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فافعل يعني إن استطعت أن تكون لك حجة أو دليل أو برهان على كل عمل من أعمالك اعمل كده. ده سبيل النجاة، هذا سبيل النجاة. ليه؟ لأن الحساب يوم القيامة بالإيه؟ بمثاقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ألم يقل عز من قائل: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تكلمنا عن الإخلاص أيضا. ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. سورة المائدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. محبة الله عز وجل. في مرة سمعت أحد الشيوخ في شريط له يقول للحضور لتلاميذه: أنا أريد منك أن تغلق على نفسك الباب وتناجي الرب، تقول: يا رب أنا بحبك. أخوانا المحبة لا تتحقق بالكلام، المحبة مسلك، المسلك. قال الله تعالى، أو الأول أذكر كلام الحسن البصري رحمه الله، قال: زعم أناس أنهم يحبون الله تعالى. أيه؟ مش دي مسألتنا؟ زعم أناس أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ده بقى اللي يبين الصادق من الكاذب. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ده المنهج. انت اساسا سأل نفسك: هل يمكن ان يدخل احد الجنة وهو يكره الله تبارك وتعالى؟ ممكن احد يكون بيكره ربنا ويدخل الجنة؟ طيب ممكن واحد يكون ربنا بيكرهه ويدخل الجنة؟ يبقى لابد من المحبة المتبادلة بين العبد وبين الرب. تفقد نفسك بقى لألا تخدع نفسك أبدا. لا تخدع نفسك. أنا مرارا أذكر تجربة مررت بها. إنسان لما يقرأ لازم يحاول أن يعتبر ويتدبر مع نفسه. حوار أورده الإمام القرطبي عند قوله تعالى في سورة البقرة: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أورد أثرا عظيما جدا عزاه للدارمي، عبارة عن حوار دار بين سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين وبين أبي حازم سلمة بن دينار رضي الله عنه. طب ده عجيب رضي الله عنه. فمن ضمن الحوار قال له: يا أبا حازم ما لي، قال: ليت شعري، ما لي عند الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اعرض نفسك على كتاب الله. هي المسألة الغاز. يا أمير المؤمنين اعرض نفسك على كتاب الله. قال: أين؟ قال: عند قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أنا أذكر بقى تجربتي على طول. بقى الشيطان قال: الحمد لله أنت من الأبرار. ما هو كده الإنسان بقى حتى تشوف الناس ما يقولك: يا عم ده ناس كلها رايحة في داهية ما عدا هو والناس اللي قاعدين معاه في المجلس، دول مش رايحين في داهية. الناس كلهم ده احنا ندخل الجنة حتف؟ لا، دي أماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يرزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هي النار لها ساعة محددة أم كما قال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ نسأل الله السلامة. فقلت: لا خلاص، القاعدة أنا ظفرت بها. هو قال: اعرض نفسك على كتاب الله. بلما يجي الشيطان ويقول لي: الحمد لله انت من الابرار، لا ينبغي ان اغتر بكلام الشيطان. لا، الابرار لهم صفات. قال الله تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. هو ده هو الصادق. ده الصادق في انه بار. وقال الله تعالى عن الابرار ايضا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال عز وجل عنه في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر. أدي أسراتهم إيه؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا حتى كلمة الشكر مش عايزينها. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما إيه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. احنا بنعمل ربنا. طبعا هو مش هيقف كما قال الحسن البصري ومين ومجاهد. الحسن المجاهد قال: أما إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم. ده في إذان الفقير. مش معقول ان اجيب الفقير اديله الطعام ويقول له: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا، لكنهما قال: اما انهم لم يقولوا هذا بألسنتهم ولكن لما اطلع الله عز وجل من قلوبهم على هذا اخرجه للناس ليرغب في ذلك راغب. ليرغب في ذلك يبقى دي صفات الابرار وتستمر. فقضيتنا هذه لما الحسن البصري يقول زعم أناس أنهم يحبون الله تعالى، فصرنا أنت قاعد في مدرج أو في استاد، قلت للناس اللي يحب ربنا يرفع إيده، من الاستاد ده فيه 100,000 واحد، هتلاقي كل الإيدين اللي رفع إيدين 2 وكده. طيب يا جماعة، ها هيا بنا لنتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عم الشيخ انت عايز تردع قارب الساعة الى الوراء يا عم الشيخ، ده الظلام والجهل وتسمع بقى كلام الخيام والمعيز، ده كان قام المعيز. معيز ايه؟ معيز ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى الخالق ولم يزل سبحانه وتعالى. ايه ده؟ حتى يعني حد يقول الكلام ده في مقابلة كلام الله تبارك وتعالى؟ طب هو بيقول بقى سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقول ابن القيم رحمه الله فمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا دليلا على صدقه في أنه يحب الله تبارك وتعالى، وكان في نفس الوقت سببا في نوال محبة الله عز وجل. أو فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى أنت تعرض نفسك، يبقى إذن اللي بيحب ربنا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن واحد يقول أنت بحب ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام مش قدوتي، ده قدوة الإخوان، أنت حر، أنت حر. رب العزة سبحانه وتعالى أنت بتزعم أنك تحبه يقول في كتابه العزيز لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل عنه عليه الصلاة والسلام وإن تطيعوه صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صلى الله عليه وسلم. إذا يجي واحد بعد كده يقول لك الكلام ده، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. احنا فضلنا كام؟ 4 دقائق، 4 دقائق. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال من يأبى رسول الله؟ لا ده مسألة مش أماني. قال من أطاعني، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. احذر، احذر أن تخالف الرسول عليه الصلاة والسلام، لابد أن تعظمه وأن تتبعه صلوات الله وسلامه عليه. طيب هو ذكر آية هنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. برضه احنا بنتكلم على الحب المتبادل بيننا وبين الله عز وجل. دي بصورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صفاتهم ايه؟ ابحث وشوف الصفات دي موجودة ولا لا، اللي مش موجود حصله بسرعة ما دمت حيا. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما، وإنما أداة حصر، إنما وليكم الله ورسوله. أنت اسمع يعني شروط العضوية، مش كل واحد بيعمل حزب بيضع شروط عضوية للحزب ده، برضو ربنا سبحانه وتعالى واضع شروط لعضوية الحزب بتاعه سبحانه وتعالى. أنا لا أثبت على الله، هو قال هذا سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن إيه؟ فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. إذا مسألة دايرة على إيه؟ أن تتولى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، لابد من هذا. وأن إيه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أذلة على المؤمنين العباء الله، هذا الميزان، ميزان للأسف الشديد صار عامة المسلمين أعز على المؤمنين أذل على الكافرين. يلاحظ بيقارن دائما، يعني الواحد بيحاول دائما ان هو ايه وهو ماشي وهو قاعد يتفكر في حاله وفي احوال الناس ويتدبر في ايات الله. شفت مثلا منظرين قارنت بينهما فورا، منظر كنت ماشي على الكورنيش عند فندق الهيلتون قبل ما يتنقل، في فوق سياحي رجال ونساء، والنساء طبعا كلهم لابسين شرطات وعايزين ايه يعدوا من الكورنيش يدخلوا الفندق. فتشوف بقى المنظر الحضاري الجميل، الناس راح واقفين بالعربيات بعيد كده، وكل واحد عمال ايه يشاور للعربيات عشان هدي هدي عشان اسيادنا معديين. ده محافظ على الارواح، ما فيهاش حاجه، ده تصرف حضاري فعلا الا تفزع احدا. لكن نفس الباب راجل في شارع رمسيس، شارع رمسيس بقى خليه اتجاه واحد، فبقى سايح على بعض الشارع، بقى عريض. من اراد ان يعبر ذلك الشارع كيف يعبره؟ لقيت رجلا يلبس قميصا جلابيه يعني، راجل بسيط، واضح انه راجل بسيط، وراجل عايز يعدي والعربيات عماله تور قدامه. فالراجل وقف، واحسست انه استجمع كل ما لديه من خبرات، وعمال يبص كده ويبص كده ويتحفز. اه والله. وبعدين ايه؟ اتخذ قراره، بدا يعدي، هجمت عليه العربيات، والراجل رجع جري تاني مدبوعا بالشتائم والسباب. يا اخي الطريق ده ليس طريقك انت فقط، ولا طريق اصحاب السيارات فقط، انت معك آلة قاتلة. ارحم من في الارض يرحمك من في السماء، انما يرحم الله من عباده الرحماء. ما كانش بقى المسلك الحضاري ده موجود. ده سر التخلف، ده سر التخلف. ده بقى تطبقه على اشياء كثيرة، تجد ان المسلمين فعلا اعزة. شوف الولد، اغضب يا بوتين، اغضب يا بوتين على ناس مسلمين، بأنت تعادي قطر وتركيا وتوالي إسرائيل وحماس وتوالي إسرائيل، ده شيء ولا في الخيال، ولا في الخيال فعلا. ليه؟ ما بيقراش القرآن. وأنا ذكرت سابقا أن الجهل يورث صاحبه الموارد، ودللت على هذا. اثنين شباب ماشيين مع بعض، وكانت مجلس الوزراء يوسف في وقت من الأوقات بدأت تهاجم الجماعة المشعوذين الذين يدعون العلاج بالقرآن وبتاع حاجات زي كده، والجن مش الجن. فواحد بيقول له، قول لي يا جدع، هو في جن ولا فيش جن؟ التاني بقى راجل متفزلك، في جن ولا فيش جن؟ قال له قولان. ناس بتقول في جن وناس بتقول ما فيش جن. انت شفت النادي الاهلي عمل امبارح؟ خلاص مساله عابره. انا قلت في قرارة نفسي، ده الراجل ده لم يقرا فيه، لو قرا فهرس المصحف، الفهرس بس، طب هات السوره باسم سوره الجن. إلا إبليس كان في الكهف، إلا إبليس كان من الجن ففسق عنه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني أقول بس، أقول إيه؟ فالجهل يفعل أكثر من هذا. يبقى إذا أنت ده مقياس تاني، يبقى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام موالاة أولياء الله عز وجل، أن تكون رحيما بالمؤمنين عزيزا على الكافرين، مش هي دي؟ هي دي كده. ما موضع اخر هو ذكر هنا حديثا؟ لا خلاص الوقت انتهى، ذكروني بقى في المره القادمه ان شاء الله بان احنا ايه. هو ذكر حديثا عظيما جدا، حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. دي من علامات المحبة هي. وحديث ثاني وهو إيه؟ الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث سعد بن سعد عند الترمذي وإسناده صحيح: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. يبقى احنا بنتكلم عن الحب اهو برضه. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يكرمك.